بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطريق الوصول إلى العلم المأمول، وهو جمع من كلام شيخ الإسلام وابن القيم من كتبهما. كنا وصلنا إلى من تفسير سورة الإخلاص. قال شيخ الإسلام: التأويل هو بيان العاقبة ووجود العاقبة. وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود المخبر به. يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويل رؤياي من قبل يعني وقوعه. نعم، فإذا وقع الخبر فقد أول. فتأويل الخبر إيه؟ وقوعه. إذا وقع الخبر وقع تأويله. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم القيامة إذا وقع فقد وقع الخبر. وتأويل الأمر هو فعل المأمور به. يبقى تأويل الخبر وجود المخبر به وقوعه، وتأويل الأمر هو فعل المأمور به. فالآية التي مضى تأويلها قبل نزولها من باب الخبر يقع، فيذكره الله عز وجل كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له، وهو: وإن مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها ثابت في نظيرها. وإذا تبين ذلك فالمتشابه من الأمر لابد من معرفة تأويله، لأنه لابد من فعل المأمور وترك المحظور، وذلك لا يمكن إلا بعد العلم. يعني المتشابه من الأمر لابد من إيه؟ من تأويله ومعرفة تأويله، لأن الأمر يقتضي التنفيذ. طب كيف أنفذ وأمتثل شيئا لم أعرف معناه؟ يبقى إذا المتشابه نطلب تأويله ومعرفته. لكن ليس في القرآن ما يقتضي أن في الأمر متشابها، فإن قوله وأخر متشابهات قد يراد به من الخبر مثلما أخبر به في الجنة من اللحم واللبن والحرير ونحو ذلك، كأن بين هذا وبين ما في الدنيا تشابها في اللفظ والمعنى، ومعنى ذلك في حقيقة هذا مخالفة لحقيقة هذا، وتلك الحقيقة لا نعلمها حتى لا نعلمها نحن في الدنيا. طيب، قال: ومن أعظم الاختلاف الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر. فلا بد من أعظم الاختلاف الاختلاف في العقيدة، يعني فلا بد أن يكون الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من ذلك، ويمتنع أن يكون حاكما إن لم يكن معرفة معناها ممكنا وقد نصب الله عليه دليلا، وإلا فالحاكم الذي لا يتبين ما في نفسه لا يحكم بشيء. يعني كون القرآن حكما دليل على أن القرآن مفهوم، إذ كيف يكون الحكم غير مفهوم؟ أهل البدع الذين ذمهم الله نوعان: أحدهما عالم بالحق يتعمد خلافه، والثاني جاهل متبع لغيره. فالمبتدع على قسمين: صاحب هوى وصاحب جهل. صاحب هوى علم الحق وعمي بخلافه، وصاحب جهل قلد ولم يتحرى الحق. فالأولون يبتدعون ما يخالف كتاب الله، اللي هو العالم بالحق لكن يتعمد خلافه، فهؤلاء يبتدعون ما يخالف كتاب الله ويقولون هو من عند الله، إما أحاديث مفتريات وإما تفسير وتأويل النصوص بالباطل، ويعضدون ذلك بما يدعون من الرأي والعقل، وقصدهم بذلك الرئاسة والمأكل. وهؤلاء إذا عرضوا بنصوص الكتب الإلهية وقيل لهم هذه تخالفكم، حرفوا الكلمة عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة. هذا النوع اللي هو عنده علم، اللي هو يحرف ويلبس ويدلس وكذا، ويقولون هذا من عند الله، هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا الخوارج والمرجئة وهذه الطوائف. وأما النوع الثاني فهم الأميون الجهال الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. طيب قال فهو تعالى من كلام ابن تيمية أيضا، فهو تعالى أحد لم يكن من جنس شيء من المخلوقات، ونو صمد كامل الصفات، مقصود في كل الحاجات، وليس هو من مادة بل هو صمد لم يلد ولم يولد. وإذا نفي عنه أن يكون مولودا من مادة الوالد فلأن ينفى عنه أن يكون مولودا من سائر المواد أولى وأحرى، يعني ليس الله عز وجل متولدا من مادة، فإن المولود من نظير مادته، فإن المولود من نظير مادته أكمل من مادة، أكمل من مادة ما خلق، أو من خلق من مادة أخرى، كما خلق آدم من الطين فالمادة التي خلق منها أولاده أفضل من المادة التي خلق منها هو، ولهذا كان خلقه أعجب، فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيها، كما أنه إذا كان منزها عن أن يكون أحد كفوا له فلأن يكون منزها عن أن يكون أحد أفضل منه من باب أولى وأحرى. وهذا مما يبين أن هذه الصورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد على النفي والإثبات، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك، لأن الصمد هو الكامل السؤدد، فالصمد ترجع كل صفات الكمال إليها. طيب والأحد التفرد، فلا أحد يشارك في ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع. قال أيضا شيخ الإسلام يعتبر متابعة الرسول في القصد في أموره العادية إذا علمنا أنه فعلها، يعتبر متابعة الرسول في قصد في أمور العادية إذا علمنا أنه فعلها لقصد القربة صارت مستحبة وإلا فلا، يعني أفعال النبي العادية إذا كان قد فعلها قربة صارت مستحبة وإلا تبقى عادة، فهل يقتدى بالنبي فيها؟ لا، ليس هذا محل الاقتداء، إنما محل الاقتداء في أفعاله صلى الله عليه وسلم ما فعلها على وجه التقرب إلى الله عز وجل، فما قصد به النبي التقرب فإنه يقصد أيضا، يقصد العبد إلى الفعل متقربا به إلى الله، أما إذا فعله على وجه العادة والجبلة وكذا فهذا لا يدخل في هذا الباب. طيب، ومن رسالة الرد على الفصوص لابن عرب، يعني قال شيخ الإسلام حقيقة الدين والإيمان واليقين أمران، أحدهما كون الله في قلب العبد بالمعرفة والمحبة، فهذا فرض على كل أحد ولابد لكل مؤمن منه، كون الله في قلب العبد بالمعرفة والمحبة، أن تعرف الله وأن تحبه. فإن أدى واجبه فيه فهو مقتصد، وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه، وإن تركه كله فهو كافر بربه. والثاني موافقة ربه فيما يحب ويكره ويرضاه ويسخطه، يبقى محبة وموافقة، فهذا على الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل التي يحبها ولم يفرضها بعض الفرائض، والتي يحبها يفرضها ويعذب تاركها، ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المنتظمة المعارف والأحوال وأحبهم الله، إذ فعلوا محبوبه فأحبهم، فإن الجزاء من جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته، ولا يتوهم أن المراد بذلك أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله فإن هذا ممتنع.
نقف أول رسالة الفصوص.